السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة والأحبة المستمعين في كل مكان، ويسرنا في هذا اليوم، يوم الاثنين من هذا الشهر، شهر رمضان المعظم، عام 42,400,000، أن نلتقي في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم جميعا. اللقاء الرابع ونحن في هذا اليوم وهو السابع من أيام رمضان. وما أسرع الأيام معاشر الأحبة، وما أسرع تقضي ساعات الفضل والخير، ما أسرع تقضيها، فما أسرع تقضي الأيام التي تقطع الشهور والأعوام وتقطع بها الأعمار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم جميعا في أعمارنا. وقبل البدء، أحب أن أعتذر إليكم في تأخري عن البدء في الدرس، وذلك لكثرة الاتصالات على هذا الجهاز الذي أتكلم فيه، فما استطعت التواصل مع الإذاعة إلا في هذه اللحظة. أيها الإخوة الكرام، إن الصيام سر بين العبد وربه، فلا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، وهو في الحقيقة من أعظم الأمور التي يخلص فيها لله تبارك وتعالى. ولكن آثار هذا العمل السري يظهر على العبد، وهذا الصوم تظهر آثاره الصالحة على العبد، وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي تكون معه صرة مسك، يعني مخفية، والناس يجدون ريحها وكلهم يعجبهم ريحها ويحب ريحها، لكنهم لا يرونها. فالآثار الطيبة للصيام تظهر على صاحبه، ويستدل بها على أنه صائم، وعلى أنه على عمل خير، وعلى أنه على عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى، فيعلمون من الآثار، وإن كان هذا الأمر سر بين العبد وبين ربه. وبسبب ذلك أعجبني حديث الحارث الأشعري، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله معجب ومعجز ومحبوب للنفوس. ولكن الأمثال يا معاشر الأحبة، النفوس تهفو إليها وتحبها، سواء كانت في القرآن أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألفت في ذلك مؤلفات أمثال القرآن وأمثال الحديث النبوي، وهي معروفة لكل من أراد أن يتطلبها. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمثال كثيرة. وهذا الحديث الذي سنقرأه هو من أخبار بني إسرائيل، مما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، نبيان كريمان. فقد روى الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبطئ. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يحيى عليه السلام: إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، يعني فضة أو ذهب، فجعل يعمل، يعني هذا العبد، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، يعني بفضة أو ذهب، فجعل يعمل، يعني ذلك العبد الذي اشتراه سيده، قال: فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده. وغلته هنا يعني الأجر الذي يحصل عليه من العمل، هذا العبد جعل يعمل ويأخذ الأجر، ولكنه يدفع هذا الأجر إلى غير سيده الذي اشتراه. قال صلى الله عليه وسلم: فأيكم سره، يعني هذا يقوله يحيى صلى الله عليه وسلم، قال: فأيكم سره أن يكون عبده كذلك؟ ثم قال: وإن الله خلقكم عز وجل، وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والثانية قال: وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. والثالثة التي هي شاهدنا في رمضان قال: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، يعني مربوط معصوب، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك، هذه الخصلة الثالثة، كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. قال عليه السلام: وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بما أسماهم بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث النبوي يا معاشر الأحبة فوائد عظيمة وكثيرة لا يتسع المقام هذا للتفصيل فيها والتوسع فيها، ولكن حسبنا أن نمر عليه مرورا خفيفا، نعلق عليه تعليقا خفيفا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا نحن في أنفسنا أولا، ثم ينفعكم معاشر الأحبة ثانيا، وجميع من يستمع لكلامنا هذا في هذا اليوم أو بعده إن بقي الكلام بعدنا. ففي هذا الحديث معاشر الأحبة عدد من الفوائد وعدد من الدروس. فالفائدة الأولى والدرس الأول الذي يستفاد من هذا الحديث النبوي الحرص على التبليغ للخير والفضل والعلم وكل ما ينفع الناس. لأن في ذلك النفع المتعدي، وإذا كان النفع متعديا كان أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسيدهم وأشرفهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أعظم الناس أجرا، وذلك لكثرة وعموم نفعهم للخلق وعموم خيرهم الذي بلغ الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء تبليغا للخير وإيصالا للخير إلى الغير، فهو أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو خاتمهم وأشرفهم، وذلك لأنه قد خصه الله سبحانه وتعالى بأن جعل دينه للناس كافة. فإن النبي في بني إسرائيل وفي الأمم السابقة كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة إلى الجن والإنس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس صلوات الله وسلامه عليه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر سورة الجن. والشاهد رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الرسل في هذا الباب أجرا وتابعا، وذلك لعموم رسالته صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن هذا فيه حث على الدعوة وتبليغ الخير للغير، تبليغ الدين. وفيه أيضا من الدروس والفوائد الحذر من الكسل والتسويف والتأخير والتواني في قيام بإبلاغ الخير. ونحن نراه هنا من عيسى عليه الصلاة والسلام مع يحيى عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام عاتبه في ذلك في أن يبلغ ما أمره الله تعالى بتبليغه أو أنه هو سيقوم بتبليغه، فبلغه يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وما ذاك إلا لأن المرسلين عليهم الصلاة والسلام فيسألون يوم القيامة أن تبلغ ما كلفوا بتبليغه، كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني القوم المدعوين، بلغكم فلما لم تعملوا، ولنسألن المرسلين هل بلغتم. ولذلك قال ربنا جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون يوم القيامة عن البلاغ، كما أن أقوامهم يسألون عن الاستجابة لهم. فقام يحيى صلوات الله وسلامه عليه بالبلاغ وجمع بني إسرائيل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد خوف الأنبياء من ربهم تبارك وتعالى، فإنه كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أعلم الخلق بالله جل وعلا. فعيسى عليه السلام لما أراد أن يبلغ هذه الكلمات التي أمر بتبليغها يحيى، قال له عليه السلام، أعني يحيى خائفا من العذاب: لا تفعل، لأني أخاف أن يخسف بي، يعني إذا تأخرت أنا وبلغت أنت سأسأل وأعاقب على ذلك. وهذا فيه فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا الجانب، فهم أخوف الناس من الله تبارك وتعالى، وهم أسرع الناس إلى الخير. وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مدح طائفة من الأنبياء، وهذا وصف لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي هذا الحديث بيان كثرة المؤمنين في عهد يحيى عليه السلام حينما كان في بيت المقدس، فقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم اجتمعوا لسماع تبليغ يحيى عليه السلام لما أمره الله به، حتى إنهم ملأوا بيت المقدس ورقوا على الشرفات ليستمعوا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على كثرة الخير. ولكن الشياطين حريصة، شياطين الجن وشياطين الإنس حريصة على صرف الناس عن الاستجابة لدعوة الله تبارك وتعالى ولسماع المرسلين، ويزينون لهم الانصراف عن ذلك ويحسنونه، ثم يوهمونهم بأنهم على الخير وأنهم على الهدى. وهذا قد قصه الله جل وعلا علينا في سورة الزخرف، كما قال جل وعلا: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون فالحاصل أهل الإيمان ينبغي لهم أن يكونوا دائما سباقين إلى سماع الخير وإلى سماع كلام الله وكلام رسوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم ما يحييكم. فالأصل أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحياة القلوب، فلماذا نعرض عنها؟ ولماذا نتكاسل عن سماعها؟ ولماذا نتكاسل عن الإقبال عليها؟ فهنا يحيى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قد جمع الناس في بيت المقدس، وبيت المقدس كما تعلمون هو محل ومجمع الرسل من بني إسرائيل وأتباعهم، وهذا فيه إشارة لنا نحن المؤمنين على أننا نحن أولى الناس بهذا البيت، أهل الإيمان هم أولى به. وقد ربط الله سبحانه وتعالى بين الرسل السابقين من بني إسرائيل وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. ففي الحديث في هذا دلالة على أن بيت المقدس هو مجمع الرسل من بني إسرائيل، وأن بيت المقدس هو مقر رسل بني إسرائيل، وأن بيت المقدس هو مقر المؤمنين الذين آمنوا من بني إسرائيل بأنبيائهم. فالأحق والأولى به وبملكه أهل الإيمان وأهل الإسلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا كان إبراهيم ليس بيهودي ولا نصراني، وإنما هو الحنيف المسلم المائل عن الباطل والشرك إلى التوحيد والإيمان، فأولى الناس به هذا النبي والذين آمنوا. وهكذا أنبياء بني إسرائيل وأهل الإيمان في بني إسرائيل أولى الناس بهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به صلوات الله وسلامه عليه. فهذا البيت بيت المقدس بيت يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، فلا ولاية للمشركين عليه ولا حق لهم فيه من اليهود الغاصبين وعباد الصليب ونحوهم، لا حق لهم فيه ولا في الولاية عليه ولا في الإشراف عليه، وإنما الحق لأهل الإيمان. ولله الحمد يظهر برهان ذلك في آخر الزمان أيضا، فإنه ينزل فيه في أرضه المباركة وفي ساحاته المباركة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فيقتل الصليب ويذبح الخنزير، يقتل الخنزير ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعث بها من عند الله، فتسود وتعم وتظهر شريعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويحكم بدين الإسلام وينتشر في أرض الله على يده عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعرف هذا، فإن هذه الأرض المباركة هي دار الأنبياء ومقر الأنبياء، وأولى الناس بها نبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. ثم إن أول مسألة في هذا البلاغ الذي بلغه يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مسألة التوحيد، ومسألة التوحيد هي المسألة المهمة التي يجب البدء بها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنها طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو أول ما يجب، أن يأمر بعبادة الله ونبذ عبادة ما سواه. فبين لهم ذلك وضرب له مثلا أوضح ما يكون حتى يبين به ضلال المشركين ويبين به فضل الموحدين، فإنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما امتلأ المسجد في بيت المقدس وقعدوا على الشرف حمد الله وأثنى عليه وقال لهم إن الله أمرني أن آمركم بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه مهمة الرسل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان يبدأ في دعوته بالدعوة إلى التوحيد، فهذا يحيى عليه الصلاة والسلام أمر قومه بهذا وبين لهم صورة التوحيد ونقاءه وصفاءه وفضله وشرفه، وبين لهم صورة الشرك وقبحه وخزيه وعاره، نسأل الله العافية والسلامة. فضرب له المثل الواضح فقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، بفضة أو ذهب يعني، فجعل يعمل يعني ذلك العبد ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم سره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل إن مثلكم مع الله تبارك وتعالى الذي هو سيدكم الذي خلقكم سبحانه ورزقكم، فإذا كان هو الخالق الرازق فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وإلا كنتم كمثل الرجل الذي اشترى عبدا من خالص ماله بالفضة أو بالذهب ثم جعل هذا العبد يعمل ويتكسب ولكن يدفع الكسب والمال إلى غير سيده الذي اشتراه، فهل فيكم أحد يرضى أن يشتري عبدا بماله ذهبا أو فضة ثم يقول له اذهب فتكسب فيذهب ويتكسب ويعمل لكنه يأتي ويدفع المال لغير سيده؟ فهل هناك سيد يرضى بهذا؟ هل يرضيكم هذا؟ الجواب عند جميع العقلاء لا. وإذا كان كذلك فالله جل وعلا أعلى وأجل، فهو الذي خلق وهو الذي رزق، فالخالق الرازق هو الذي يستحق العبادة، وإلا كنا كهذا العبد الذي أشرك مع سيده الذي من عليه واشتراه وتركه يعمل ويتكسب المال ثم هو يشرك به فيدفع المال إلى غيره. فهذا حال المشرك، يترك سيده صاحب الفضل عليه ويعمل لغيره. فالعابد لغير الله هو المشرك الذي ترك عبادة ربه خالقه ورازقه وأشرك معه غيره، وهذا المثل واضح في تصوير الكفران وسوء الخلق وعدم حفظ الجميل وعدم القيام بشكر المحسن والمنعم إليك، فنسأل الله العافية والسلامة. والمسألة الثانية الصلاة، فالصلاة كما أنها مفروضة علينا أيضا هي مفروضة على الأمم قبلنا، كما أنها كانت على بني إسرائيل. قال الله جل وعلا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فأمرها بهذا، وأمر عيسى عليه الصلاة والسلام بذلك، وعددا من الأنبياء قد جاء عنهم هذا، ولكن لا نعرف كيفية الصلاة عندهم. المهم أن الصلاة كانت مفروضة على من كان قبلنا، وذلك إن دل على شيء فإنه يدل على أهميتها. والصلاة معاشر المؤمنين هي عماد عمود الدين وعمود الإسلام كعمود الفستق. العمود عمود الفسطاط يعني عمود الخيمة في الوسط، إذا طاح سقط الفسطاط. الصلاة عمود الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولهذا قال يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لبني إسرائيل: وإن الله عز وجل خلقكم، وإن الله عز وجل أمركم بالصلاة، وإنه عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلتلتفتوا. ففي هذا بيان أهمية الصلاة، وقد فرضت علينا كما فرضت على من كان قبلنا لأهميتها. وفيها الأمر بالخشوع في هذه الوصية لبني إسرائيل، الأمر بالخشوع وعدم الالتفات، لأن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده، فإذا قام العبد فلا ينبغي له أن يلتفت في الصلاة. وفيه إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففيه إثبات الوجه له سبحانه وتعالى على ما يليق به، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات ولا تشبهها الذوات، ذوات المخلوقين، فهكذا صفاته سبحانه وتعالى لا تشبهها صفات المخلوقين. فالواجب أن نؤمن بذلك وأن نثبته لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى المقدسة السمع والبصر، ونفى عن نفسه المقدسة المماثلة والمشابهة، ليس كمثله شيء. فأهل التمثيل في ضلال، وأهل التعطيل في ضلال، وأهل التعطيل أشد ضلالا، وذلك ما لأنهم ما عطلوا إلا بعدما مثلوا، فتصوروا التمثيل والتشبيه ففروا منه إلى التنزيه فوقعوا في التعطيل، نسأل الله العافية والسلامة. وأهل الإسلام والإيمان وسط بين هاتين الضلالتين، فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكل ما جاء في الوحيين من صفته لله نثبتها، والنص نعتمد. صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف، ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد. والأمر الثالث يا معاشر الأحبة في هذه الوصايا، وصيته عليه الصلاة والسلام، أعني يحيى بن زكريا لهم بهذا الأمر العظيم، ألا وهو الصيام، حيث قال: وآمركم بالصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهؤلاء بنو إسرائيل فكتب الله عليهم الصيام فكانوا يصومون، ولكن كيفيته لا نعلمها، إنما أمر الصيام موجود في الأمم قبلنا. والله قال هذه في القرآن العظيم في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لأجل أن تحصل التقوى منا، لعلكم تتقون، تتقون عذاب الله جل وعلا، وتجعلون بينكم وبينه وقاية بفعل أوامر واجتناب نواهيه. ثم مثل هذا الصيام، وهذا هو بيت القصيد الشاهد فيه هذا المثل الذي ضربه يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ضربه يا معاشر الأحبة للقوم. والأمثال تقرب الصورة وتوضحها لمن لم يفهم قال عليه الصلاة والسلام: فإن مثل ذلك، يعني مثل الصيام، كمثل رجل معه سرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، معه سرة من مسك، يعني هذه السرة الطيبة مليئة بالمسك، كلهم يجد ريح المسك رائحته الطيبة، ولكنه لا يرى. أين السرة هذه؟ لا ترى. قال: وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فهذا الأثر المستكره والمستقذر عند الناس وهو الخلوف، والخلوف هو رائحة كريهة تنبعث من فم الصائم بسبب خلو المعدة من الطعام، هذا الخلوف الذي يظهر من جوف الصائم، وهذه الرائحة الكريهة التي تظهر من جوف الصائم هي عند الله تبارك وتعالى أحب من ريح المسك. فهذه الرائحة التي ظهرت وهي رائحة كريهة تدل على ما؟ تدل على الصائم، وأنه صائم، وإن لم يقل أنا صائم، لأن الناس يعرفونه بالرائحة، كما أن المسك يعرف صاحبه بانبعاث الرائحة منه، من السرة التي يخبئها وهم لا يرونها، لكنهم يعرفون أن هذه الرائحة الطيبة جاءت من جهته، فعلموا أن هذه السرة المخبأة معه. فهكذا الصيام الذي هو سر بين العبد وبين ربه مخبأ عند هذا الصائم، ولكنه يظهر عليه في هذه الرائحة التي يستكرهها الناس، وهي عند الله أعظم من ريح المسك. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يعيننا وإياكم على مرضاته، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر. ولعلنا نقف هذه الليلة عند هذا الجزء، وإن شاء الله نواصل في شرح الخصلتين الباقيتين مع الخمس التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وأن يصلحنا وأن يصلح المسلمين في كل مكان، وأن يردنا وإياكم جميعا إليه ردا جميلا، وأن يهدينا وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفق جميع المسلمين أينما كانوا حكاما ومحكومين، وأسأله خاصة أن يصلح حكام المسلمين، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم وأوطانهم ورعاياهم، وأن يجعلهم خيرا على أمة الإسلام. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين في هذه البلاد المباركة وولي عهده، وأن يهيئ لهم البطانة الناصحة الصالحة الناصحة، وأن يحجز عنهم كل شر، وأن يحجز بهم عنا وعن عباد الله المؤمنين كل شر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة والأحبة المستمعين في كل مكان، ويسرنا في هذا اليوم، يوم الاثنين من هذا الشهر، شهر رمضان المعظم، عام 42,400,000، أن نلتقي في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم جميعا، اللقاء الرابع. ونحن في هذا اليوم وهو السابع من أيام رمضان، وما أسرع الأيام معاشر الأحبة، وما أسرع تقضي ساعات الفضل والخير، ما أسرع تقضيها، ف فما أسرع تقضي الأيام التي تقطع الشهور والأعوام وتقطع بها الأعمار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم جميعا في أعمارنا. وقبل البدء أحب أن أعتذر إليكم في تأخري عن البدء في الدرس، وذلك لكثرة الاتصالات على هذا الجهاز الذي أتكلم فيه، فما استطعت التواصل مع الإذاعة إلا في هذه اللحظة. أيها الإخوة الكرام، إن الصيام سر بين العبد وربه، فلا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، وهو في الحقيقة من أعظم الأمور التي يخلص فيها لله تبارك وتعالى. ولكن آثار هذا العمل السري يظهر على العبد، وهذا الصوم تظهر آثاره الصالحة على العبد، وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي تكون معه صرة مسك، يعني مخفية، والناس يجدون ريحها وكلهم يعجبهم ريحها ويحب ريحها لكنهم لا يرونها. فالآثار الطيبة للصيام تظهر على صاحبه، ويستدل بها على أنه صائم، وعلى أنه على عمل خير، وعلى أنه على عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى، فيعلمون من الآثار، وإن كان هذا الأمر سر بين العبد وبين ربه. وبسبب ذلك أعجبني حديث الحارث الأشعري وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله معجب ومعجز ومحبوب للنفوس. ولكن الأمثال يا معاشر الأحبة، النفوس تهفو إليها وتحبها، سواء كانت في القرآن أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألفت في ذلك مؤلفات أمثال القرآن وأمثال الحديث النبوي، وهي معروفة لكل من أراد أن يتطلبها. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمثال كثيرة. وهذا الحديث الذي سنقرأه هو من أخبار بني إسرائيل، مما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، نبيان كريمان. فقد روى الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبطئ. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يحيى عليه السلام: إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، يعني فضة أو ذهب، فجعل يعمل، يعني هذا العبد، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورقه أو ذهبه، يعني بفضة أو ذهب، فجعل يعمل، يعني ذلك العبد الذي اشتراه سيده، قال فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده. وغلته هنا يعني الأجر الذي يحصل عليه من العمل. هذا العبد جعل يعمل ويأخذ الأجر، ولكنه يدفع هذا الأجر إلى غير سيده الذي اشتراه. قال صلى الله عليه وسلم فأيكم سره، يعني هذا يقوله يحيى صلى الله عليه وسلم، قال فأيكم سره أن يكون عبده كذلك؟ ثم قال وإن الله خلقكم عز وجل، وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والثانية قال وآمركم بالصلاة فإن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. والثالثة التي هي شاهدنا في رمضان قال وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، يعني مربوط معصوب، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك، هذه الخصلة الثالثة، كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. قال عليه السلام وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن، بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بما أسماهم بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل، خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث النبوي يا معاشر الأحبة فوائد عظيمة وكثيرة لا يتسع المقام هذا للتفصيل فيها والتوسع فيها، ولكن حسبنا أن نمر عليه مرورا خفيفا، نعلق عليه تعليقا خفيفا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا نحن في أنفسنا أولا، ثم ينفعكم معاشر الأحبة ثانيا، وجميع من يستمع لكلامنا هذا في هذا اليوم أو بعده إن بقي الكلام بعدنا. ففي هذا الحديث معاشر الأحبة عدد من الفوائد وعدد من الدروس، فالفائدة الأولى والدرس الأول الذي يستفاد من هذا الحديث النبوي الحرص على التبرير للخير والفضل والعلم وكل ما ينفع الناس. لأن في ذلك النفع المتعدي، وإذا كان النفع متعديا كان أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسيدهم وأشرفهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أعظم الناس أجرا، وذلك لكثرة وعموم نفعهم للخلق وعموم خيرهم الذي بلغ الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء تبليغا للخير وإيصالا للخير إلى الغير، فهو أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو خاتمهم وأشرفهم، وذلك لأنه قد خصه الله سبحانه وتعالى بأن جعل دينه للناس كافة. فإن النبي في بني إسرائيل وفي الأمم السابقة كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة، إلى الجن والإنس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس صلوات الله وسلامه عليه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر سورة الجن. والشاهد رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الرسل في هذا الباب أجرا وتابعا، وذلك لعموم رسالته صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن هذا فيه حث على الدعوة وتبليغ الخير للغير، تبليغ الدين. وفيه أيضا من الدروس والفوائد الحذر من الكسل والتسويف والتأخير والتواني في القيام بإبلاغ الخير. ونحن نراه هنا من عيسى عليه الصلاة والسلام مع يحيى عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام عتبه في ذلك، في أن يبلغ ما أمره الله تعالى بتبليغه أو أنه هو سيقوم بتبليغه، فبلغه يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وما ذاك إلا لأن المرسلين عليهم الصلاة والسلام فيسألون يوم القيامة عن تبليغ ما كلفوا بتبليغه، كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني القوم المدعوين، بلغكم فلما لم تعملوا، ولنسألن المرسلين هل بلغتم. ولذلك قال ربنا جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون يوم القيامة عن البلاغ، كما أن أقوامهم يسألون عن الاستجابة لهم. فقام يحيى صلوات الله وسلامه عليه بالبلاغ وجمع بني إسرائيل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد خوف الأنبياء من ربهم تبارك وتعالى، فإنه كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أعلم الخلق بالله جل وعلا. فعيسى عليه السلام لما أراد أن يبلغ هذه الكلمات التي أمر بتبليغها يحيى قال له عليه السلام أعني يحيى خائفا من العذاب: لا لا تفعل، لأني أخاف أن يخسف بي، يعني إذا تأخرت أنا وبلغت أنت سأسأل وأعاقب على ذلك. وهذا فيه فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا الجانب، فهم أخوف الناس من الله تبارك وتعالى، وهم أسرع الناس إلى الخير، وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مدح طائفة من الأنبياء، وهذا وصف لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي هذا الحديث بيان كثرة المؤمنين في عهد يحيى عليه السلام حينما كان في بيت المقدس، فقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم اجتمعوا لسماع تبليغ يحيى عليه السلام لما أمره الله به، حتى إنهم ملأوا بيت المقدس ورقوا على الشرفات ليستمعوا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على كثرة الخير، ولكن الشياطين حريصة، شياطين الجن وشياطين الإنس حريصة على صرف الناس عن الاستجابة لدعوة الله تبارك وتعالى ولسماع المرسلين، ويزينون لهم الانصراف عن ذلك ويحسنونه، ثم يوهمونهم بأنهم على الخير وأنهم على الهدى. وهذا قد قصه الله جل وعلا علينا في سورة الزخرف، كما قال جل وعلا: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالحاصل أهل الإيمان ينبغي لهم أن يكونوا دائما سباقين إلى سماع الخير وإلى سماع كلام الله وكلام رسوله: يا أيها الذين مستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم ما يحييكم. فالأصل أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحياة القلوب، فلماذا نعرض عنها؟ ولماذا نتكاسل عن سماعها؟ ولماذا نتكاسل عن الإقبال عليها؟ فهنا يحيى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قد جمع الناس في بيت المقدس، وبيت المقدس كما تعلمون هو محل ومجمع الرسل من بني إسرائيل وأتباعهم، وهذا فيه إشارة لنا نحن المؤمنين على أننا نحن أولى الناس بهذا البيت، أهل الإيمان هم أولى به. وقد ربط الله سبحانه وتعالى بين الرسل السابقين من بني إسرائيل وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. ففي الحديث في هذا دلالة على أن بيت المقدس هو مجمع الرسل من بني إسرائيل، وأن بيت المقدس هو مقر رسل بني إسرائيل، وأن بيت المقدس هو مقر المؤمنين الذين آمنوا من بني إسرائيل بأنبيائهم. فالأحق والأولى به وبملكه أهل الإيمان، وأهل الإسلام إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا كان إبراهيم ليس بيهودي ولا نصراني وإنما هو الحنيف المسلم المائل عن الباطل والشرك إلى التوحيد والإيمان، فأولى الناس به هذا النبي والذين آمنوا. وهكذا أنبياء بني إسرائيل وأهل الإيمان في بني إسرائيل أولى الناس بهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به صلوات الله وسلامه عليه. فهذا البيت بيت المقدس بيت يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، فلا ولاية للمشركين عليه ولا حق لهم فيه من اليهود الغاصبين وعباد الصليب ونحوهم، لا حق لهم فيه ولا في الولاية عليه ولا في الإشراف عليه، وإنما الحق لأهل الإيمان. ولله الحمد يظهر برهان ذلك في آخر الزمان أيضا، فإنه ينزل فيه في أرضه المباركة وفي ساحاته المباركة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فيقتل الصليب ويذبح الخنزير، يقتل الخنزير ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعث بها من عند الله، فتسود وتعم وتظهر شريعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويحكم بدين الإسلام وينتشر في أرض الله على يده عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعرف هذا، فإن هذه الأرض المباركة هي دار الأنبياء ومقر الأنبياء، وأولى الناس بها نبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. ثم إن أول مسألة في هذا البلاغ الذي بلغه يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مسألة التوحيد، ومسألة التوحيد هي المسألة المهمة التي يجب البدء بها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنها طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو أول ما يجب، أن يأمر بعبادة الله ونبذ عبادة ما سواه. فبين لهم ذلك وضرب له مثلا أوضح ما يكون حتى يبين به ضلال المشركين ويبين به فضل الموحدين. فإنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما امتلأ المسجد في بيت المقدس وقعدوا على الشرف حمد الله وأثنى عليه وقال لهم: إن الله أمرني أن آمركم بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه مهمة الرسل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان يبدأ في دعوته بالدعوة إلى التوحيد. فهذا يحيى عليه الصلاة والسلام أمر قومه بهذا وبين لهم صورة التوحيد ونقاءه وصفاءه وفضله وشرفه، وبين لهم صورة الشرك وقبحه وخزيه وعاره، نسأل الله العافية والسلامة. فضرب له المثل الواضح فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، بفضة أو ذهب يعني، فجعل يعمل يعني ذلك العبد ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم سره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل إن مثلكم مع الله تبارك وتعالى الذي هو سيدكم الذي خلقكم سبحانه ورزقكم، فإذا كان هو الخالق الرازق فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وإلا كنتم كمثل الرجل الذي اشترى عبدا من خالص ماله بالفضة أو بالذهب ثم جعل هذا العبد يعمل ويتكسب ولكن يدفع الكسب والمال إلى غير سيده الذي اشتراه. فهل فيكم أحد يرضى أن يشتري عبدا بماله ذهبا أو فضة ثم يقول له اذهب لتكسب، فيذهب ويتكسب ويعمل لكنه يأتي ويدفع المال لغير سيده؟ فهل هناك سيد يرضى بهذا؟ هل يرضيكم هذا؟ الجواب عند جميع العقلاء لا. وإذا كان كذلك فالله جل وعلا أعلى وأجل، فهو الذي خلق وهو الذي رزق، فالخالق الرازق هو الذي يستحق العبادة، وإلا كنا كهذا العبد الذي أشرك مع سيده الذي من عليه واشتراه وتركه يعمل ويتكسب المال ثم هو يشرك به فيدفع المال إلى غيره. فهذا حال المشرك، يترك سيده صاحب الفضل عليه ويعمل لغيره. فالعابد لغير الله هو المشرك الذي ترك عبادة ربه خالقه ورازقه وأشرك معه غيره. وهذا المثل واضح في تصوير الكفران وسوء الخلق وعدم حفظ الجميل وعدم القيام بشكر المحسن والمنعم إليك. فنسأل الله العافية والسلامة. والمسألة الثانية الصلاة، فالصلاة كما أنها مفروضة علينا أيضا هي مفروضة على الأمم قبلنا، كما أنها كانت على بني إسرائيل. قال الله جل وعلا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فأمرها بهذا. وأمر عيسى عليه الصلاة والسلام بذلك، وعددا من الأنبياء قد جاء عنهم هذا، ولكن لا نعرف كيفية الصلاة عندهم. المهم أن الصلاة كانت مفروضة على من كان قبلنا، وذلك إن دل على شيء فإنه يدل على أهميتها. والصلاة معاشر المؤمنين هي عماد عمود الدين وعمود الإسلام، كعمود الفسطاط العمود، عمود الفسطاط يعني عمود الخيمة في الوسط، إذا طاح سقط الفسطاط. فالصلاة عمود الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولهذا قال يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لبني إسرائيل وإن الله عز وجل خلقكم وإن الله عز وجل أمركم بالصلاة، وإنه عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلتلتفتوا. ففي هذا بيان أهمية الصلاة، وقد فرضت علينا كما فرضت على من كان قبلنا لأهميتها. وفيها الأمر بالخشوع في هذه الوصية لبني إسرائيل، الأمر بالخشوع وعدم الالتفات، لأن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده، فإذا قام العبد فلا ينبغي له أن يلتفت في الصلاة. وفيه إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففيه إثبات الوجه له سبحانه وتعالى على ما يليق به، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات ولا تشبهها الذوات، ذوات المخلوقين، فهكذا صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. فالواجب أن نؤمن بذلك وأن نثبته لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى المقدسة السمع والبصر، ونفى عن نفسه المقدسة المماثلة والمشابهة، ليس كمثله شيء. فأهل التمثيل في ضلال، وأهل التعطيل في ضلال، وأهل التعطيل أشد ضلالا، وذلك ما لأنهم ما عطلوا إلا بعدما مثلوا، فتصوروا التمثيل والتشبيه ففروا منه إلى التنزيه فوقعوا في التعطيل، نسأل الله العافية والسلامة. وأهل الإسلام والإيمان وسط بين هاتين الضلالتين، فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكل ما جاء في الوحيين من صفته لله نثبتها، والنص نعتمد. صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد. والأمر الثالث يا معاشر الأحبة في هذه الوصايا، وصيته عليه الصلاة والسلام، أعني يحيى بن زكريا لهم بهذا الأمر العظيم ألا وهو الصيام، حيث قال: وآمركم بالصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهؤلاء بنو إسرائيل قد كتب الله عليهم الصيام فكانوا يصومون، ولكن كيفيته لا نعلمها، إنما أمر الصيام موجود في الأمم قبلنا. والله قد نوه هذه في القرآن العظيم في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لأجل أن تحصل التقوى منا، لعلكم تتقون، تتقون عذاب الله جل وعلا، وتجعلون بينكم وبينه وقاية بفعل أوامر واجتناب نواهيه. ثم مثل هذا الصيام، وهذا هو بيت القصيد الشاهد فيه هذا المثل الذي ضربه يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ضربه يا معاشر الأحبة للقوم. والأمثال تقرب الصورة وتوضحها لمن لم يفهم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن مثل ذلك، يعني مثل الصيام، كمثل رجل معه سرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، معه سرة من مسك، يعني هذه السرة الطيبة مليئة بالمسك كلهم يجد ريح المسك رائحته الطيبة، ولكنه لا يرى. أين السرة هذه؟ لا ترى. قال: وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فهذا الأثر المستكره والمستقذر عند الناس، وهو الخلوف، والخلوف هو رائحة كريهة تنبعث من فم الصائم بسبب خلو المعدة من الطعام، هذا الخلوف الذي يظهر من جوف الصائم، وهذه الرائحة الكريهة التي تظهر من جوف الصائم هي عند الله تبارك وتعالى أحب من ريح المسك. فهذه الرائحة التي ظهرت وهي رائحة كريهة تدل على ما؟ تدل على الصائم، وأنه صائم، وإن لم يقل أنا صائم، لأن الناس يعرفونه بالرائحة، كما أن المسك يعرف صاحبه بانبعاث الرائحة منه من السرة التي يخبئها وهم لا يرونها، لكنهم يعرفون أن هذه الرائحة الطيبة جاءت من جهته، فعلموا أن هذه السرة المخبأة معه. فهكذا الصيام الذي هو سر بين العبد وبين ربه مخبأ عند هذا الصائم، ولكنه يظهر عليه في هذه الرائحة التي يستكرهها الناس، وهي عند الله أعظم من ريح المسك. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يعيننا وإياكم على مراته، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر، ولعلنا نقف هذه الليلة عند هذا الجزء، وإن شاء الله نواصل في شرح الخصلتين الباقيتين مع الخمس التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وأن يصلحنا وأن يصلح المسلمين في كل مكان، وأن يردنا وإياكم جميعا إليه ردا جميلا، وأن يهدينا وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفق جميع المسلمين أينما كانوا حكاما ومحكومين، وأسأله خاصة أن يصلح حكام المسلمين، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم وأوطانهم ورعاياهم، وأن يجعلهم خيرا على أمة الإسلام، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين في هذه البلاد المباركة وولي عهده، وأن يهيئ لهم البطانة الناصحة الصالحة الناصحة، وأن يحجز عنهم كل شر، وأن يحجز بهم عنا وعن عباد الله المؤمنين كل شر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.